بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله باب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. من عادة البخاري رحمه الله أنه يأتي بأبواب تدل على معنى ولها عناوين، وهنا ذكر باب ولم يأتي بعنوان لهذا الباب، وكأنه أراد أن هذا الحديث بنفسه هو عنوان الباب، أي ما يتعلق بالوحي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو من نزلاء مصر، وكما قيل بأنه أثبت الناس في موطأ مالك. قال أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقيل ورد فيه أثر بأن أكباد الإبل تضرب لعالم المدينة، وقيل بأن هذا الأثر أو هذا الحديث يعني الإمام مالك. والإمام مالك كان فيه بهاء وجلال وجمال، وكان من أندر علماء الزمان، وكانت فيه هيبة حتى عند الخلفاء والملوك رحمه الله، وكان معظما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حضر مجلس التحديث يكون في أبهى وأحلى صورة، وكان له قرين في طلب العلم وهو أبو جعفر المنصور، فأبو جعفر كان طالب علم مع مالك، فلما ابتلي بالخلافة فقال: يا مالك، كنت أنا وأنت قرينان، وقد ابتلاني الله عز وجل بهذا الأمر، وأنت رفعك الله بهذا الأمر، أي العلم، وإني أنصحك نصيحة. فقال له مالك: انصح. فقال أبو جعفر المنصور: عليك بالتصنيف، فإنه الذي يبقى ويدوم لك، وإن صنفت كتابا فإياك وتشديد ابن عمر وتساهل ابن عباس. قال الإمام مالك: فتعلمت من أبي جعفر التصنيف. قال عن هشام، وهو هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، عن أبيه أي عروة ابن الزبير، وكان من فقهاء العراق الأثبات النوادر، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. بالنسبة للحارث بن هشام، هو أخو أبو جهل، أخوه شقيق لأبيه وأمه، وأسلم في يوم الفتح وحسن إسلامه، ومات يعني في شهيدا في الشام، وكان يعني صالحا وانصلح حاله بعد إسلامه رضي الله عنه. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون هذا بحضرة عائشة رضي الله عنها، أي أنها كانت حاضرة هذه الواقعة، أو أن الحارث بن هشام أخبر عائشة رضي الله عنها بهذه الواقعة، ويكون هذا من مرسل عائشة رضي الله عنها. ومعلوم أن مراسيل الصحابة صحاح، لأن الصحابة جميعا كلهم عدول. قال: فقال يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ وهذا استفسار عن حالة وصول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي من الله تبارك وتعالى، وكان هناك مراحل ومراتب بالنسبة للوحي، فمنها الإلهام، ومنها الرؤيا الصالحة التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه كان ينفث في روعه كما في الحديث إن روح القدس نفث في روعي، ومنها أنه كان يأتيه في صورة الملك في صورة رجل، ومنها أنه كان يأتيك كصلصلة الجرس كما سنسمع أو كما سيقول الآن. قال: وهو أشده عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. إذ هناك حالات لإتيان الوحي، يعني ليس على حالة واحدة، كما قلنا إما أن ينفث في روعه، أو يأتيه إلهام، أو يأتيه الملك فيحدثه، إلى آخرها من هذه الصور. فقال: يأتيني مثل صلصلة الجرس. ومعلوم أن الجرس قبيح، قبيح يعني أنه يستعمله رفقة السير في الدواب وغيرها، ومعلوم الجرس اللي هو الناقوس المنكوس هذا الذي له حلقة من نحاس في الوسط، فإذا تحركت الدابة ضرب، أو يستعمل في الكنائس وغيره. فكيف يشبه الوحي الذي هو أفضل شيء بهذا؟ فليس هنا المراد التشبيه الكلي، إنما هنا المراد بأن الجرس له شدة، وفيه شدة تخيف، فكذلك الوحي بهذه الصورة له شدة، فكان يتعب النبي صلى الله عليه وسلم ويهزه شديدا. قال: وهو أشده علي، أي أشد حالات الوحي حينما يأتيني كصلصلة الجرس، اللي هو الصوت الذي يخرج من الجرس. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، بمجرد الانتهاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يأتي في صورة رجل كما جاء بأكثر من صورة، فجبريل صلى الله عليه وسلم راه في صور كثيرة، منها ما كان يرى في صورة دحية الكلبي، ومنها ما جاء في صورة أعرابي، ومنها ما راه النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة كما راه له 600 جناح سد بهما الأفق. فهذه الصور يعني كثيرة. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، أي بمجرد أن يكلمه ويلقي عليه فعند ذلك يعي ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وقد حضرت الوحي، والوحي كان لا ينزل عليه وسلم إلا في بيتها، جبريل كان لا يدخل إلا في بيت عائشة رضي الله عنها ليوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، برد شديد، فيفصم عنه أي يزول، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي من شدة الوحي. وهذا يبين يعني حال البشرية، وأن البشر لا يتحمل كلام الله عز وجل. ولذلك لما قال موسى عليه السلام لربه تبارك وتعالى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، مجرد التجلي كشف الحجب، وقيل كان كما قال ابن عباس أي التجلي كقدر هذا الأنملة. فلما تجلى ربه للجبل بمجرد التجلي جعله دكا، أي أصبح الجبل كأنه لا وجود له. فلذلك الإنسان في يوم القيامة سيرى الله وهو في صورة خلاف الصورة التي عليه في الدنيا، سيكون بدنا خلاف هذا البدن، وسيكون يعني صورة خلاف هذه الصورة، كل هذا حتى يتهيأ لرؤية الرب سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فإنه لن يرى، لن تراني. وإن جبينه لا يتفصد عرقا، أي ينزل العرق الشديد من شدة ما يعتريه من الوحي. قال البخاري رحمه الله باب. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بطارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قوله باب، أيضا الحديث هو عنوان الباب. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري، وهو ثقة ثبت في الليث وصدوق أو له بعض الأوهام في غيره. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد الفهمي المصري، فقيه وإمام المصريين، وكان من الموالي، وطلبه أبو جعفر لأن يكون قاضي القضاة فأبى عليه، وما زال به حتى قال الليث إني من الموالي، وانسل منها كما ينسل الشعر من العجين، وكان ينفق على كثير من العلماء، قل الطعام في المدينة، فأرسل قافلة بها ما يزيد على الآلاف من الأطنان من بر مصر، وكان كريما جوادا مع طلابه، حتى أنهم ضيعوه بسبب كرمه وسخاوة نفسه، فإن الطالب يحتاج إلى الشدة ويحتاج إلى يعني التربية التي تقيمه. اجتمع بعض طلاب الليث بن سعد مع بعض طلاب الإمام مالك، فوقفوا على باب الإمام مالك فلم يخرج، فلما علا صوتهم أي صوت طلاب الليث نهرهم مالك، فقال طلاب الليث: شيخنا أرق وألين من شيخكم، أي من الإمام مالك، ولكن هذه الطيبة وهذا الليم كان سببا في ضياع علم الليث بن سعد بالكلية، فإن الطالب إذا استوى عوده واشتد في أول الطلب حفظ لشيخه هذا وصانه له، وإذا تربى على الرعونة وعلى اللين وعلى التساهل سرعان ما يستقل بذاته ويضرب لشيخه رأس المجن. عن عقيل، وهو عقيل بن خالد، وقيل هو من أثبت الناس في الليث، وقيل هو من أكثر طلاب الليث رواية، وقيل أن السبب في هذا أن ابن شهاب كان له بستان بأرض الشام، فاشترى عقيل بن خالد بستانا بجواره، وهذا من ذكاء وفطنة عقيل، فكان يلقاه في كل وقت وفي كل آن ويسمع منه. عن ابن شهاب، هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو عالم زمانه ومن خيرة وفضلاء أهل العلم، وكان كريما جوادا منفقا سخيا، حتى وقع في دين عظيم وركب من هذا الدين هموما وغموما، حتى رحل من المدينة، وكان الناس في المدينة أحوج ما يكونون إليه، فترك المدينة إلى الشام بحثا عن سداد دينه. وقيل أنه قتل شخصا خطأ ولم يتعمد هذا، ففر هاربا وأراد أن يعتزل في شعف الجبال، ولكن لقيه علي بن زين العابدين فقال: إلى أين يا زهري؟ قال وقص عليه الخبر أنه قتل نفسا وأراد أن يهيم في الأرض، فقال: لا ترتكب جرما أعظم مما ارتكبت، ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. قال الزهري: فما زال بي حتى هدأ نفسي وأعادني إلى ما كنت. قال: فرحلت إلى الشام، وبينما أنا في المسجد إذ وقعت معضلة عند أمير المؤمنين وهو عبد الملك بن مروان، فأراد لبعض المشايخ أن يجد عندها حلا، وأظنها كانت تتعلق ببعض أحكام الميراث، فسأل علماء الشام في المسجد فعجزوا عن أن يجيبوا عنها، فقال الزهري لحاجب الخليفة: عندي هذه. فقال له: هيا بنا. فلما دخل على عبد الملك قال: ماذا قال فيها سعيد بن المسيب؟ فأجابه الزهري وتكلم معه كلاما حتى أعجب به، وأراد عبد الملك أن يقربه ويدنيه، ولكن الزهري كان متسرعا. الحاجب قال للزهري: لا تتكلم في أمر الدنيا ولا تسأله شيئا. فلما أراد أن ينصرف خشي أن ينصرف بلا سؤال، فقال الزهري: يا أمير المؤمنين، قد ركبني دين عظيم. فسكت أمير المؤمنين وقال له: انصرف. وهنا كانت الفرصة لعبد الملك بن مروان أن يضع الحبل على عنق الزهري، فكان يعطيه قطرة قطرة، وظل يدنيه ويدنيه حتى يعني كان معه. وبعض أهل العلم عاب على الزهري أنه ارتبط ببني مروان، وأنه ارتبط بالسلطان، وأنه دنا، ولكن أهل العلم الأثبات كالذهبي وغيره من الأفاضل يقولون بأن بني مروان استفادوا أي استفادة من الزهري، استفادوا استفادة عظيمة جدا، فإن الزهري ما كان يدهن أحدا قط، بل كان من العلماء الأثبات الأفاضل، فعلمهم ورب أبناءهم. وكما قيل بأن عمر بن عبد العزيز كان ثمرة من ثمار الزهري رحمة الله على الجميع. عن عروة بن الزبير، وكان من الفقهاء، وهو ابن الزبير بن العوام وهو تابعي، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقيل أنها أعلم النساء، وقيل بل أعلم أهل زمانها بالنسبة لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها فاقت في علوم كثيرة، كانت على علم بالحديث، بالقرآن، بالفقه، بالميراث، بالشعر، حتى أنها كانت على علم بالطب. فسألها عروة: يا أماه، يعني قد رأينا من علومك الكثير، ولكن الذي يدهشني أو يحيرني، كيف تعلمت الطب؟ فقالت: كان يمرض النبي صلى الله عليه وسلم أو يمرض أحد الأقرباء فيوصف له الدواء فعند ذلك أحفظه. وكانت تحفظ هذا حتى أنها كانت نادرة زمانها رضي الله عنها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهي عمرها 18 سنة، يعني عمرها 18 سنة وقت أن مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وحملت علما عظيما، يعني يندر لإحدى النساء أن تحمل هذا العلم رضي الله عنها، وكانت من أحب النساء إليه. وكان التي تسميها في العلم وتدانيها أم سلمة رضي الله عنها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. ورؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرؤيا الصالحة يعني تأتي من الله عز وجل ببشارات وغيرها من الأشياء، ورؤيا الأنبياء حق عموما، فكانت تأتيه الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي واضحة، تقع كما رؤية. وكما يعني وقع لإبراهيم عليه السلام أنه رأى في المنام أن يذبح ولده، فلو كان هناك شك في الرؤيا لما نفذ إبراهيم الرؤيا، حتى أنه قال لولدي: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فرؤيا الأنبياء حق. ثم حبب إليه الخلاء، والخلوة من أجل وأعظم العبادات، ففيها إجمام النفس واجتماعها على طاعة الله عز وجل ولم الشعب. ولذلك يستحب لعموم الناس، لا أقول لطلبة العلم فقط، لعموم الناس أن يجعلوا من أنفسهم أوقات خلوة، وقد تكون أفضل هذه الأوقات في المسجد. يعني في المسجد الإنسان إذا تقدم قبل الصلاة بوقت وظل في المسجد بعد الصلاة بوقت يذكر الله عز وجل ويعني يلم شعث قلبه، فعند ذلك يستفيد باقي اليوم أي استفادة. وقال ابن القيم رحمه الله: كان ربما شيخي، أي ابن تيمية رحمه الله، يظل جالسا في المسجد وحيدا حتى ربما يرتفع النهار، يعني بعد الشروق بكثير. قال: فأسأله فيقول: هذه غدوتي، ولولاها لما استطعت أن أواصل السير. فهذا طبعا مهم جدا، أن الإنسان دائما يجعل له من وقته وقت خلوة حتى الذهن يستريح والقلب يستقر. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء. وغار حراء هذا هو جبل موجود في مكة، وكان يعني على مشارف مكة، وكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويجلس فيه يتعبد فيتحنث فيه. وكلمة يتحنث هي من التحنف، والعرب كانت تقرأ تقلب الفاء ثاء، وقيل هذه الزيادة من الزهري نفسه، هذا إدراج من الزهري رحمه الله. فيتحنث أي يتحنف، أي يتبع ملة إبراهيم وهي الحنيفية، وهو التعبد يعني يتعبد. الليالي ذوات العدد، يعني يجلس في غار حراء مدة من الوقت، يومان، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، إلى أن تنفد الزوادة، عنده زاد طعام وشراب، ويجلس حتى ينفد ثم ينزل فيأتي لمثل هذا وهكذا. وأيضا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل النبوة كان في شدة عظيمة من العبادة، والخوف والوجل والبعد عن الناس. وقد أعين بزوجة صالحة وهي خديجة رضي الله عنها، يعني أي امرأة تصبر أن زوجها يتركها ويذهب إلى الجبال ويتحنف هذه الأيام ثم ينزل إليها، يعني ربما يوم أو يومان ثم يعود، وهي تعينه وتعطيه هذه الزوادة وتراعي أمره رضي الله عنها. فهذا يندر، وهذا من أعظم أسباب العون للنبي صلى الله عليه وسلم على طريقه في أول الأمر. فيتزود لمثلها، أي يأتي أو يذهب بالطعام والشراب لمثل المرة الأولى، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الحق له الوحي وهو كان في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. اقرأ. فقال أنا لست بقارئ، أي أمي. وهناك فرق بين الأمي والجاهل. حد يعرف يقول لي ما الفرق بين الأمي والجاهل؟ ما الفرق بين الأمي والجاهل؟ ها؟ نعم، لا يعلم. ولذلك الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن قد يكون من أعلم الناس وأفقه الناس. وهناك من المحدثين من كان أمي لا يكتب ولا يقرأ لكن يحفظ آلاف من الأحاديث. فالعرب كانت أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ، ولكن ربما يحفظون من العلوم ما يعجز عنه باقي الأمة. كان الرجل ينشد القصيدة تصل إلى 1000 بيت، وبمجرد أن ينصرف يحفظونها بدون كتابة. فقال ما أنا بقارئ، أي لست بقارئ، بخلاف الجاهل بقى. فالجاهل هو الذي لا يعلم وما عنده استعداد لهذا. والجهل نوعان، جهل بسيط إن هو ما يعلمش مسكين، وجهل مركب إنه يعلم غلط، عنده العلم بتاعه غلط ويدعي أنه يعلم. فقال قلت ما أنا بقارئ، طبعا أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، قيل ضمه إليه ضما شديدا وهزه. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا العلة في هذا الأخذ والدفع حتى يفرغ قلبه تماما. وذلك الإنسان لما بيشعر بخوف، بخوف الخوف بينسي كل المشاغل ويبدأ يفكر في سبيل إزالة الخوف اللي عنده. فلما يعني وقع له ما وقع، شخص غريب لا يعرفه وفي هذا المكان البعيد، فخاف خوف شديد جدا ويضم إلى صدره بقوة، ده ملك، ثم يرسله ويسأله، ثم قرأ عليه هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. تخيل المنظر، يرجف يهتز، وإذا ارتجف القلب ارتجف كل ذرة في البدن. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت من سادات أو بنت سادات قريش، وكانت امرأة كريمة جوادة. فقال زملوني زملوني، يعني من الاستدفاء ووضع الغطاء حتى يزيل ما هو يشعر به من هزة ورعشة. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي الخوف. وهذا ينبئ أن الإنسان لما يكون في حالة خوف، تجد الأم مثلا لما ابنها بيخاف بتعمل له إيه؟ تضمه إلى صدرها وتدفئه وتحميه، فهذه الضمة تسكن فؤاده وتزيل عنه الاضطراب. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر ما وقع له: لقد خشيت على نفسي. واختلف العلماء بمعنى الخشية، كيف خاف على نفسه وهو بهذه الصفات العظيمة التي كان يقر بها العدو قبل الحبيب. فقيل خشيت على نفسي، أنه خاف على نفسي أن يموت من الخوف، أنه خوف شديد ممكن يموت منه. وقيل خشيت على نفسي أن أصاب بمرض شديد جدا يقعدني، إلى آخر ما قيل. فانظروا قول هذه المرأة الصالحة فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله. فتعرف من زوجه، تعرف أحواله وأموره. كلا والله، ما يخزيك الله أبدا. وذلك يعني من أعظم ثبات الرجل المرأة، فإن المرأة إن كانت صالحة تكون من أعظم العون لزوجها على طاعة الله عز وجل. وإذا كانت المرأة مفرطة مقصرة من نساء الدنيا تكون من أعظم المعوان على هد وهزيمة الرجل. والمثل اللي بيقول الناس وراء كل عظيم امرأة، هذا صحيح. يعني نجد كل عظماء الإسلام، كل علماء الإسلام بلا استثناء إلا النذر القليل، من الذي رباهم؟ الذين ربوا هؤلاء هم النساء الأمهات. فهذا الشافعي رحمه الله خرجت به أمه بعد موت أبيه وهو رضيع من الشام إلى مكة حتى يتعلم لغة العرب ولا يلحق. لما وجدت بعض اللحن في لسان ولدها أسرعت به وذهبت به إلى أرض الحرمين إلى مكة حتى يكون فصيحا ويتعلم اللغة. وكذلك ابن عيينة أمه جاءت به إلى أهل مكة وقالت: أهل مكة، هذا ولدي، وكان عمره قيل 5 سنوات أو أكثر بقليل، هذا ولدي فعلموه. وأم سفيان الثوري رحمه الله كانت تقول له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فلما أراد أن يعمل ليبر أمه قالت له: لا، أنا أكفيك بمغزلي. وكانت تغزل النسيج وتبيعه ثم تعطيه دريهمات حتى يتقوى على طلب العلم، وهكذا. فالمرأة لها دور عظيم جدا جدا لما فيها من عاطفة قد تغلب كل عواطف الرجال. فقالت: لا والله، ما يغزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. وأخذت تعدد أوصافه، ويجوز مدح الشخص في وجهه لعلة. فهنا العلة هنا وقعت هزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الأمر الذي رآه اشتد به وعظم. فقالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، إنسان المتعب تعينه، وتكسب المعدوم الذي ما عنده شيء أنت تقدمه وتقربه لك، وتقري الضيف إذا نزل عليك ضيف تكرمه، ويعني تقوم برعايته، وتعين، ودي نقطة مهمة جدا، تعين على نوائب الحق. لأن بعض الرجال في الشدة بيتخلى، لكن وقت الشدائد تعرف الرجال من الذي يقف معك. إذا وقع بك نائبة، إذا نزلت في شدة، إذا وقع بك أمر يهمك، من الذي يقف معك؟ ولذلك يقال أن أعرابي كان من أهل العراق، من البادية، بادية العراق، فكان ينزل بين الحين والآخر إلى بغداد، فخاوى رجل كان ينزل عنده، فكان في كل مرة ينزل عنده بالأقط والسمن ويعطيه من يعني ما في البادية باللحم وغيره. فوقع في ضيق أو محنة، فلجأ لصاحبي هذا فوجده أبعد ما يكون عن الأخوة والبر والوفاء، حتى أنه فجع، يعني أشد فجيعة من المحنة التي هو فيها. فيقول له: إيه؟ إذا كان ود المرء ليس إلا كيف أنت وحالك، أو القول وأني وامق لك حافظ، فأف لود ليس إلا كذلك، لسانك معسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، فأنت إذا همت يمينك مرة بمعروف قاتلتها شمالك. يعني قمة البخل والعياذ بالله. فالشاهد هنا بأن الرجال يعرفون في الملمات وفي وقت الشدائد، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها. وأيضا ينبئك عن وفاء هذه المرأة، إنها ما قعدت وهدت وسكتت، برضو خشيت أن يكون الأمر فيه شيء. هذا أمر غريب، لابد نحن نبحث ونتحرى ونصل إلى كنه هذا الأمر الذي وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل امرأ تنصر في الجاهلية، كان على دين النصرانية، وكان يكتب الكتاب العبراني. طيب الكتاب العبراني اللي هو التوراة، ومعلوم ان التوراة هو أصل الإنجيل،
لأن الإنجيل رقائق ومواعظ فقط، لكن أحكام التوراة هي القائمة عند النصارى، يعني العهد القديم والعهد الجديد كلاهما شريعة اليهود وإيه والنصارى، لكن الإنجيل ما فيها أحكام، إنما جاءت إيه كلها مواعظ ورقائق وغيرها. وطبعا لم يفعلوا ولم يهتدوا لا بالتوراة ولا بالإنجيل، ولذلك نرى يعني أن أضل أمة وأغبى أمة النصارى، يعني النصارى والعياذ بالله تجدهم أنهم لا يعقلون، يعني ما نجد مثلا اليهود عندهم مكر وحيل وممكن يعني عندهم مخارج ومداخل وغيره، أما النصارى فلا يعقلون، حتى أنه تجد الرجل ربما يكون عنده ما عنده من العقل والعلم الدنيوي ورغم ذلك يقول بأن الله ثالث ثلاث، يعني كيف ثالث ثلاث ثلاثة في شيء واحد، ويقول بأن عيسى هو الله أو عيسى ابن الله إلى غيرها من هذه الأشياء، حتى أنهم لا يناقشون، العقل عندهم في الدين ممسوح تماما ولا يناقشون في هذه القضايا وهذه الجزئيات، ويسحبون أتباعهم من هؤلاء الجهلة من النصارى كالحمير والعياذ بالله. فهنا ورقة كان على دين النصارى، ودين النصارى يعني كان في بعض البقايا غير محرفة، وكذلك اليهود كان عندهم بعض البقايا غير محرفة، ولكن اليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام كفار، والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفار، فلا بد كلما جاء نبي لا بد لمن قبله أن يتبع هذا النبي، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى لا يرى. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، وهذا يبين مدى فطنة المرأة، هي حبت بقى طبعا تسمع الكلام من في النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي مش اتكلمت بقى وحملت تعمل سفيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ورقة، لا قالت له اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، ايه اللي انت شفته، ايه اللي حصل. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى اللي شافه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. طيب لما لم يقل عيسى؟ لأن الأصل هو كما قلنا هو التوراة. هذا الناموس، والناموس هو رسول الخير، الناموس هو رسول الخير، وقيل هو جبريل عليه السلام، أما الجاسوس فهو رسول الإيه؟ الشر. يا ليتني فيها جذعا، والجذع الصغير كان يتمنى يكون صغير السن حتى يعني يشارك في هذه الدعوة الجديدة وفي هذا الأمر العظيم الذي كان موجود في كتب أهل الكتاب من قبل. يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، متعجب كيف أخرج وهم يعني يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه خيرا ويقولون الصادق الأمين وكل صفات الخير وجدت فيه صلى الله عليه وسلم، فكيف يخرج أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا يدل على أن طريق الأنبياء الاستقامة، وأن الاستقامة لابد من أهل الفجور والمعاصي والفسق والضلال والكفر أن يعادوا أهل الاستقامة، والعداء قائم إلى قيام الساعة. ما جاء أحد أو رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لابد أن يعاد حتى ولو زول مشي جنب الخير. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، لو أنا موجود رغم كبر سني وأنه يعني عبر بلغ من العمر أرزلة وعبر سن الكهولة أو سن الشباب والكهولة وفي عمر الشيخوخة، ورغم ذلك كان رجلا، انظروا أنصرك نصرا مؤزرا. وهذا يدل على أن الدين يحتاج أن ينصر من كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، كل يدلي بدلوه، وكل يقدم من قلبه ونفسه لله عز وجل في ذا. ما أحد يقعد يقول أنا بلغت من الكبر، أنا صغير، امرأة، إلى آخره. كل لابد أن يعطي لله عز وجل، ولابد أن يقدم لهذا الدين. وهذا الرجل يقول أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورثة أن توفي وفتر الوحي. ولذلك يعني طبعا مات على الإسلام رضي الله عنه أي ورقة، وفتر الوحي يعني الوحي وقف قليلا طبعا فترة من الوقت، ثم عاود بعد ذلك. فهذا ما يتعلق بأول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نكمل الحديث. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.